وقد فرغنا من كتاب العقيدة وها نحن مع كتاب الآداب. وعرفنا الأدب مع الله عز وجل في الدرس الماضي، وبقية هذه الفقرات أعيدها على أذهانكم تذكيرا لمن نسي وتعليما لمن لم يعلم. الأدب مع الله خلاصته، قال: وخلاصة القول أن شكر المسلم ربه على نعمه، شكر المسلم ربه تعالى على نعمه، وحياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته، وصدق الإنابة إليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده، هو أدبه مع الله. هذا هو أدبنا مع الله، وبقدر تمسكه به ومحافظة عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته، فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحط رحمته ومنزل نعمته. وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول الحياة. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك، واجعلنا لديك من المقربين يا الله يا رب العالمين. أعيد هذه، تأملوها. خلاصة القول في الأدب مع الله، كيف تتأدب مع الله يا عبد الله؟ هو أن شكر المسلم ربه على نعمه من الأدب مع الله، أما يأكل النعمة ويسب الملة كما يقولون ما هو بشاكر، ما هو بمتأدب. شكر المسلم ربه على نعمه، وحياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته، هذا من الأدب مع الله. لما تميل إلى المعصية وتذكر الله عز وجل وتتركها، هذا الأدب مع الله عز وجل. صدق الإنابة إليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده، هو أدبه، أي أدب المؤمن مع ربه عز وجل. وبقدر تمسكه به، أي بهذا الأدب وبمحافظة عليه، تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته، فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحط رحمته ومنزل نعمته. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك، واجعلنا لديك من المقربين يا الله يا رب العالمين. وبعد الأدب مع الله، الأدب مع كلام الله، وهو درسنا الليلة، الأدب مع القرآن الكريم. وهل يتأدب مع القرآن؟ إيه نعم، أليس كلام الله؟ فكما تتأدب مع الله تأدب مع كلامه. قال: يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعالى وطهارته وشرفه وأفضليته على سائر الكلام. إي والله، كلام الله أفضل سائر الكلام، وأن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من قال به صدق، من قال بالقرآن صدق، ومن حكم به عدل. وأن أهله هم أهل الله وخاصته. لو سئلت من أهل الله وخاصته لقيل لك أهل القرآن. والمتمسكون به ناجون فائزون، والمعرضون عنه هلك خاسرون. والله العظيم. قال: ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلاله وقدسيته وشرفه ما ورد في فضله من المنزل عليه والموحى به إليه. قال: ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلاله وقدسيته وشرفه ما ورد في فضله من المنزل عليه والموحى إليه. من هو هذا؟ صفوة الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مثل قوله ماذا قال؟ اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شافعا لصاحبه فيدخل الجنة وينجو من النار. هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم أيها المؤمنون من تعلم القرآن من تعلم القرآن وعلمه. تعلمه أولا ثم علمه غيره ثانيا. وقوله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته من عباده. أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقوله صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. والصدى معروف. فقيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ بما نمسح هذا الصدى ونجليه؟ فقال تلاوة القرآن وذكر الموت. اسمعوا ما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. إذن فقيل يا رسول الله وما جلاؤها ومسحها وإذهاب الصدى عنها؟ قال تلاوة القرآن وذكر الموت. فمن شعر بقساوة قلبه فعليه بتلاوة القرآن وذكر الموت، ولو يقف على المقبرة ساعة وهو يفكر في حال من مات ومن سيأتي بعد ويموت. إن القلوب تصدأ نعم كما يصدأ الحديد. فقيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ بما تجلو ويزول ذلك الصدى؟ فقال تلاوة القرآن وذكر الموت. وقد جاء مرة من المرات جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الألداء، خصوم الرسول الألداء الأشداء، يقول يا محمد اقرأ علي القرآن. فيقرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الآية. ولم يفغ الرسول صلى الله عليه وسلم من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها، أي إعادة قراءتها، مدهوشا بجلال لفظها وقدسية معانيها، مأخوذا ببيانها، مجذوبا بقوة تأثيرها. ولم يلبث أن رفع عاقرته بتسجيل اعترافه وتقرير شهادته بقدسية كلام الله تعالى وعظمته، إذ قال بالحرف الواحد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. أعيد الحادثة اسمعوا. يقول: وقد جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد خصومه في مكة الألداء يقول: يا محمد اقرأ علي القرآن. فيقرأ عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية من سورة النحل. ولم يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها مشدوها بجلال لفظها وقدسية معانيها، مأخوذا ببيانها مجذوبا بقوة تأثيرها. ولم يلبث طويلا أن رفع عقيرته صوته بتسجيل اعترافه وتقرير شهادته بقدسية كلام الله تعالى وعظمته، إذ قال بالحرف الواحد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. من هذا؟ الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد. إذن ولهذا أي ولأجل ما سمعنا كان المسلم زيادة على أنه يحل حلاله أي حلال الحرام القرآن ويحرم حرامه أي ما حرمه القرآن ويلتزم بآدابه والتخلق بأخلاقه، مع هذا كله فإنه يلتزم عند تلاوته قراءته بالآداب الآتية. أولا، نريد أن نسمع لنعمل أو لنسمع فقط؟ لنعمل إذا أردنا أن نتلوه. أولا، أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال قبلة وجلوس في أدب ووقار. أن يقرأه على أكمل الحالات، كيف كونه طاهرا مستقبل القبلة جالس في أدب ووقار ويقرأ. ثانيا، أن يرتله ولا يسرع في تلاوته، فلا يقرأ في أقل من 3 ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقهه. من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال كيومين أو يوم لم يفقهه، ما يفهمه، لأنه ما يتأمل ولا يتدبر ولا يفكر. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أمره أن يختم القرآن في كل 7، أي 7 ليالي. والحمد لله من سنين نختمه في كل 7، ولكن العيب الشيطان ما سمح لي أن أفوز، وهو معكم دائما نتلوه بسرعة، ما يسمح لنا أن نرتل ونبكي أبدا. ماذا نفعل؟ هذا عدو الله، إما أن لا تقرأ وإما أن تقرأ ويعوقه، إلا من خلصه الله ونجاه. فهمتم هذه؟ قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال لم يفقهه. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل 7، أي 7 ليالي، من صباح الجمعة إلى نهاية الخميس. توكلوا على الله وابدأوا، واحذروا من عدو يفعل بكم ما فعل بشيخكم. كما كان عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يختمونه في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة. طول العام. ثالثا أن يلتزم الخشوع عند تلاوته، وأن يظهر الحزن، وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وصيغة التباكي معروفة في اللهجة. مرة ثانية أعيد هذا الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. فهمتم معنى التباكي؟ إظهار البكاء بالصوت وما إلى ذلك والجسم. رابعا من الآداب اللازمة للقرآن أن يحسن صوته به، أو يحسن صوته به، ما ينطق به كالبربري، أن يحسن صوته به، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا حسنوا القرآن بأصواتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ليس على منهجنا وطريقتنا في تلاوة كتاب الله من لم يتغن بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني ما سمع الله لأحد وأصغى يسمع إليه مثل ما يسمع من نبي يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، نعم، يتغنى بلهجة الغنى أو الأغاني، ثبات. لكن ليس معناه يزيد حرف وينقص آخر، أو يمد غير الممدود، أو يغالي في الممدود، لا، ولكن الصوت صوت رقيق كصوت المغني. ما تسمع الطبلاوي أنت، والمنشاوي ما تسمع، وهكذا. قال خامسا أن يسر تلاوته ويخفيها إن خشي على نفسه الرياء أو السمعة. إن خاف أنه إذا جهر بالقراءة وسمعه من سمعه يصاب بالرياء أو حب السمعة، إن كانت هذه حاله فليقرأه سرا وليسره ولا يعلنه. أو كان يشوش على مصلي حوله، كذلك إذا كان يشوش بقراءة على مصلي يقرأ سرا ولا يجهر بالقراءة، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذ قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. الجاهر بالقرآن يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة. والجهر بالصدقة ما فيه رياء وسمعة. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. متى يرفع صوته يغني؟ إذا كان في بيته، إذا كان وحده، إذا كان في مكان خالي، إذا كان في مسجد ما فيه مصلي، وهكذا. قال: إلا أن يكون في الجهر فائدة مقصودة، كحمل الناس على فعلها مثلا، وتلاوة القرآن كذلك. الصدقة متى يجوز الجهر بها؟ إذا كان من باب حمل الناس على أن يتصدقوا وترغيبهم فيها، يتقدمهم ليقتدوا به، كذلك تلاوة القرآن يجهر به ليعلم غيره ذلك، فيتلو كتاب الله ويجهرون به. سادسا من آدابك يا عبد الله مع كتاب الله أن تتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم المعاني وأسرارها. مرة ثانية من آدابك يا عبد الله بالقرآن أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم لمعانيه وأسراره، ما هو مجرد تلاوة فقط، وهذا الذي عليه أكثر الناس مجرد تلاوة، لا تدبر ولا تفكر ولا سؤال عن معنى هذه الآية ولا مراد الله منها. سابعا من الآداب التي على قارئ القرآن أن يقوم بها ألا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ أنه قد يتسبب في لعن نفسه بنفسه، لأنه إن قرأ ألا لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب لعن نفسه، وإن قرأ لعنة الله على الظالم وهو ظالم ولو لزوجته أولاده لعن نفسه وكان كاذبا أو ظالما، فإنه يكون لاعنا لنفسه. ورواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره، فقد روي أنه جاء في التوراة كتاب موسى أن الله تعالى يقول أما تستحي مني يا عبدي يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعض إخوانك. يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثي أو ما أتى إليه أن كفى، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. نعيد هذه الآية من التوراة. قال روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول لعباده يقول أما تستحي مني أي يا عبدي يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبر حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعض إخوانك يا عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إليه حديثي بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل من حديث أو ما أتى إليه أن كف اسكت، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. عجب هذه الموعظة، يا ويحنا إن لم نأخذ بهذا النور ونعرف كيف نتلو كتاب الله. ثامنا من الآداب مع القرآن كتاب الله، يجتهد في أن يتصف بصفات أهل الدين. يا حامل القرآن اجتهد في أن تتصف بصفات أهل الدين، في أن تتصف بصفات أهله أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اجتهد في أن تتصف بصفات أهله أي أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن تتسم بسماتهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزن إذا الناس يفرحون. أعيد عليكم هذه. قال ثامنا: يجتهد في أن يتصف بصفات أهله أي أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. من أهل الله وخاصته؟ أهل القرآن. وأن يتسم بسماتهم، يتصف بصفاتهم كما قال عبد الله بن مسعود، تعرفون عنه رضي الله عنه، قال ماذا قال؟ قال: ينبغي أي يلزم لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. دخلت فندق، دخلت مسكن، وجدت الناس نائمين الساعة 11 12 وتالي القرآن يتلو فتعرفه. إذا الناس نائمون، وفي نهار كيف تعرف؟ إذا الناس مفطرون وهو صائم، وببكائه إذا الناس يضحكون وهو يبكي، وبورعه إذا الناس يخلطون ويخبطون وهو متمسك واقف على حدوده، وبصمته إذا الناس يخوضون في الكلام، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. بهذا تعرف أهل القرآن إذا أردت أن تعرفه. وقال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه. كيف نعرف حافظ القرآن من غيره؟ بصفرة وجهه، لأنه يقوم الليل كامل يبكي، كيف يصبح لونه؟ كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. وقال وهيب بن الورد: قيل لرجل ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي وطردنه عني. ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. وأنشد ذو النون يقول: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. منع القرآن بوعده ووعيده، منع مقل العيون بليلها لا تهجعوا لا تنام. فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا.